بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ها أنا التزمت، ولكن أنا في حيرة، ماذا يجب علي بعد الالتزام؟
هذا السؤال يتردد في ذهن كل واحد.
إنها يا شيخ مشكلة تؤرقني.
هي في الأصل ليست مشكلة، بل هي بارقة عمل وصحوة قلب ودليل عافية وعمل لا بد منه.
يا شيخ التزمت، ولكن واجهتني العديد من المشاكل مع الأهل والوالدين والأصدقاء في البيت وفي العمل.
الالتزام يحتاج من الإنسان إلى فهم لمعناه ولحقيقته ولمقتضياته. التزام في المعتقد، والتزام في العبادة، والتزام في السلوك، والتزام في التعامل، التزام في الظاهر، والتزام في الباطن، التزام في المسجد، والتزام في العمل، والتزام في السوق، والتزام
هذا في كثير يا شيخ، وربما يفوت طاقتي.
وانت ايش هدفك من الالتزام؟
نعم،
ايش هدفك؟
الجنة طبعا.
طيب عقبة الجنة بالمكان، كيف تصل الى الجنة الا عبر تجاوز هذه المكان؟
اذا ما العمل؟
اسمع العمل.
تسجيلات التقوى تقدم
التزمت ولكن
محاضرة للشيخ
سعيد بن مسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة الشريفة، جمعنا على طاعته وعلى ذكره بعد أداء فريضته، أسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. التزمت ولكن، عنوان مثير للتساؤل، يبحث في مشكلة ويقدم الحلول المناسبة لها. هي في الأصل ليست مشكلة، بل هي بارقة عمل وصحوة قلب ودليل عافية وعمل لا بد منه. الالتزام معناه التمسك بطاعة الله وأداء فرائض الله والبعد عن محارم الله والاستقامة على منهج الله، هذا المعنى العام لكلمة الالتزام. وظاهرة الالتزام ظاهرة منظورة وملاحظة ومشهودة، ليس أدل عليها من حضوركم، فهذا الحضور الغفير وهذا الجمع الكبير يبعث على العمل، لا سيما إذا عرفنا أن معظم الجالسين من الشباب الذين سلكوا طريق الهداية إلى الله ورفضوا خلفهم كل طرق الغواية والضلال، ولم يستجيبوا لكل نداءات الشهوة والحرام، ولبوا نداء ربهم لبيك اللهم لبيك، وبرهنوا على ذلك بتمسكهم بأوامر الله والتزامهم بشريعة الله واستقامتهم على منهج الله. لكن بعد الالتزام، ماذا يعني الالتزام؟ وماذا يطلب من الملتزم إذا التزم؟ وما هو البرنامج العملي الذي يجب أن يسير عليه حتى يصل إلى ساحل النجاة وبر الأمان، وحتى يدخل إلى جنة الرضوان وينجو من عذاب النيران؟ أسأل الله سبحانه وتعالى
كما هدانا أن يرزقنا الثبات حتى الممات، وأن يجعلنا بصيرة في أمرنا ونورا في قلوبنا وعقولنا وأبصارنا وأسماعنا وجوارحنا، ونورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، فإنه لا نور إلا نوره ولا توفيق إلا من عنده. هو الموفق، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الخير إذا طلب. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. كان سيد الهدى يطلب الهدى، ويقول فيما روته عائشة الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. وهو سيد الهدى يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بعلمك وبإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك موفق وهناك مخذول، وهناك مضل وهناك مهدي، فلا هادي إلا من هدى الله، ولا موفق إلا من وفقه الله. اشترى قاض من قضاة البصرة، اشترى جارية في عهد السلف، وفي أول ليلة في بيته قام آخر الليل يتفقدها لأنه لا يعرف عن أخلاقها شيء، فلما وجد دخل غرفتها وإذا ما هي في الغرفة، فأساء الظن أين ذهبت، وحينما بحث وجدها في زاوية غرفتها وهي تناجي ربها في آخر الليل وتقول وهي ساجدة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي. تسأل الله في حبه لها أن يغفر لها. فلم يستطع الشيخ هذه العبارة وقال: إن الأولى أن تقول اللهم إني أسألك بحبي لك، لأن الإنسان يتوسل بفعله وعمله، أن تغفر لي. فانتظرها حتى كلمت، ثم قال لها وهو عالم، قال لها: لا تقولي اللهم إني أسألك بحبك لي، وإنما قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. قالت له: ليس المهم أن تحب، لكن المهم أن تحب، لولا حبه لي ما أيقظني وأغفلك. تقول حب لي هو اللي خلاني أقوم، وليس المهم أن تحب، قد تحب واحد لكن ما يحبك. ولهذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حبه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك إلي أحب من الماء البارد على الظمأ. ثم يقول: اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله لي عونا على ما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. شوفوا الكلام العظيم. اللهم ما أعطيتني مما أحب، إن الإنسان يعطى أشياء يحبها، يعطى المال وهو يحبه، ويعطى الزوجة وهو يحبها، ويعطى المنصب وهو يحبه، ويعطى الولد وهو يحبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أعطيتني مما أحب من هذه الأشياء فاجعله عونا لي على ما تحب. اجعل الزوجة عونا على محبتك، اجعل المال عونا على محبتك، اجعل الأولاد عونا على محبتك، اجعل المنصب عونا على محبتك. لأن من الناس من يعطى مما يحب فيقول ما يحب قاطعا له عن محبة الله. الزوجة اللي يحبها تقطع الطريق بينه وبين الله، المال الذي يحبه يقطع الطريق بينه وبين الله، فيصبح حبه لهذه الأشياء مانعا له من محبة الله عز وجل. الالتزام أيها الإخوة يحتاج من الإنسان إلى فهم لمعناه ولحقيقته ولمقتضياته. أما معناه فهو التمسك والاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا، التزام في المعتقد، والتزام في العبادة، والتزام في السلوك والأخلاق، والتزام في التعامل. هذا هو الالتزام الكامل. التزام في الظاهر، والتزام في الباطن، التزام في المسجد، والتزام في العمل، والتزام في السوق، والتزام في البيت. ليه؟ لأنك خضعت.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الدخول في الدين والالتزام يجب أن يكون دخول كامل، مو دخول جزئي تشريعي يشلح الدين، يأخذ من الدين لحية وذوق بس، وذاك يأخذ من الدين صلاة بس. لا، الله يقول
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
إيش رأيكم واحد جرى له سيارة ومشاهدها كاملة سير سيارة، وواحد راح للتشريع وخذ له جرى كسوس وركب فوق رأسه بولي ويمشي بالشارع ويضرب بولي، هل هذه سيارة؟ لا، بوري ودركسوس. لكن وين السيارة؟ سيارة لها أجزاء لا بد من توفرها. كذلك الدين، الدين له أجزاء لا بد من توفره. لا تأخذ من الدين البوري، ولا تأخذ من الدركسون والإشارة حقك. خذ الدين كافة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الظاهرة والحمد لله التي نشهدها في شباب الأمة رغم جهود الأعداء، أعداء دين الله، وضراوة الهجمات وشراسة الأساليب التي تسلط على الشباب من أجل إبعادهم عن دينهم وزعزعة عقيدتهم من قلوبهم، ولكن والحمد لله تواجه كل هذه الجهود بالالتزام والتمسك والعودة إلى الله. غير أن الشباب الملتزم بعد الالتزام يواجهون ببعض المشاكل، منها أولا الجهل بما يجب أن يفعله بعد التزامه. يقول التزمت لكن مش أسوي ذلك، ما عنده منهج، ما له برنامج، ما عنده خطوات يمشي عليها، مجرد أنه التزم وبعدين وين أروح؟ فيرتب له هذا الجهل الوقوع في بعض المعضلات. أهم الانتكاس، لأن إذا التزم ومشى فترة وما هو عارف يسوي ويجي يسوي بعدين يرجع إلى مكانه والعياذ بالله. ومنها الالتزام الأعوج، بدل ما يلتزم مستقيم يلتزم التزام أعوج، أعوج في أخلاقه، أعوج في تصرفاته، أعوج في فهم النصوص، أعوج في تعامله مع نفسه، أعوج في تعامله مع زوجته وأولاده، أعوج في تعامله مع والده ووالدته، أعوج في تعامله مع مديره وزملائه في العمل. ليش؟ لأنه ملتزم غلط، ما عرف الالتزام ويظن أنه على هدى بسبب جهله. بمعنى الالتزام وبما تقتضيه عملية الالتزام من عمل بعد ذلك، أو الالتزام الأجور. ونعني بالالتزام الأجور أن يلتزم الإنسان في الشكل ولا يلتزم في المضمون، فيكون أجور ظاهره طيب لكن باطنه خراب، هذا ما ينفع. لا بد من الالتزام الكامل الذي يشمل الظاهر والباطن، أو الفهم المغلوط للدين، لم يفهم الدين كما أراد الله ولم يتلقاه عن كتاب الله وسنة رسول الله، لكن فهمه فهما مغلوطا، أو أحيانا تلقي بعض الأفكار الضالة والعقائد المنحرفة كعقيدة الخوارج أو كعقيدة المعتزلة أو كعقيدة الأشاعرة أو عقيدة والعياذ بالله القدرية أو عقيدة المرجئة. هذه عقائد كانت واندثرت لكن بقيت مضامينها موجودة في الناس. فيقول واحد كيف عقيدة الإرجاء؟ الإرجاء يعتمد على أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل، إذ لا يضر مع الإيمان عندهم دم ولا ينفع مع الكفر عمل. فيقولون بس أنت تؤمن بالله وتصدق بلسانك، أما العمل ليس من الدين وليس من الإيمان. هذا العقيدة ضيعت دين الله وأذهبت شريعة الله، ولكنها الآن موجودة في كثير من الناس. لما تجي تكلم عن أوامر الله، عن الصلاة في المسجد، عن إطلاق لحيته، عن قال يا شيخ ربنا رب قلوب، إن الله لا يضر إلى أصوله، الله يضر بسنوبكم، أنا مؤمن بربي فقط. هذه العقيدة موجودة عند يمكن 50-60% من الأمة. يقول يا شيخ بس الدين في القلوب، الدين ما هو بس في اللحية ولا في الأشكال ولا في الصلاة في المسجد، الدين في القلب، أنا قلبي طيب. بل بعضهم لا يعمل عملا قط، يقول قلبه طيب. الملايين من المسلمين، 1,000,000,000 مسلم، ليس في بلادنا إلا 16 مليون من المسلمين، والبقية في العالم. هذه عقيدة أكثر الناس، عقيدة الخروج والخوارج. تجي عند المتدينين الذين يفهمون الدين ويتحمسون له ويندفعون إليه، ثم يكبر في قلبهم الحماس حتى يتجاوزون، ولهذا سموا المارقة. ليش؟ لأنهم يمرقون من الدين. يقول عليه الصلاة والسلام فيهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وعبادته إلى عبادته. ثم قال: يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم، أو السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه. يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم. حظهم من القرآن التلاوة لكن لا يفهمون منه شيء، ولا يدخل في قلوبهم منه شيء. موجودها، موجود في بعض المجتمعات كثير، إذا شفته يتوقد ويحترق حماس للدين، لكن ليس هذا هو الدين. الدين ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين يجي هذه؟ تجي من الخطأ في الالتزام. الالتزام يحتاج إلى روابط وإلى موازين، بحيث لا ينحرف الملتزم فيضل أكثر من ضلال ذاك المفلوس. لأن المفلوس بالشر والواقع في الغنى والزنا والمعاصي منحرف، وهو يعرف أنه منحرف، ولذا يمكن أنه يوم الأيام يتوب. أما الملتزم غلط، يمشي في الغلط ويظن أنه على هدى، ولذا ما في أمل يصلحه، لأنه يحسب أنه على الهدى.
زين لهم سوء أعمالهم.
تأتي الخطورة في انحراف الملتزم من هذا الجانب. طيب، يبدو السؤال: ما الواجب علينا بعد الالتزام؟ هذا السؤال يتردد في ذهن كل واحد، ماذا أعمل بعد الالتزام؟ اسمع العمل. أولا، أن تعرف أنك بالالتزام قد انتقلت من حياة إلى حياة جديدة، حياة العبد، حياة اللهو، حياة المعصية، حياة الشروط والتمرد على الله، خلاص رفضتها وأقبلت على الله. فينبغي أن تهيئ لنفسك مناخا يتناسب مع الحياة الجديدة، وأن تجري تغييرات في أسلوب حياتك. الكتاب اللي كنت تقرأه تغيره في الكتاب الإسلامي، المجلة اللي كنت تقرأها وهي غير إسلامية تبدأ تغيرها بمجلة إسلامية، الشريط اللي كنت تسمع غنائي تبدأ تغيره بشريط إسلامي، النوم اللي كنت تنام متأخر تبدأ تغير بالنوم المبكر لأنك بتقوم صلاة الفجر، الصديق والزميل الذي كنت تمشي معه على الباطل تغيره صديق وزميل تمشي معه على الحق، العلاقة التي كنت تربطها بالقهوة وبالشارع وبالرصيف وبالسوق تقطعها وتبدأ علاقة جديدة بالمسجد وبحلقات العلم. ليش؟ ملتزم، تغير أنت، ما عندك الأول، عينك تغيرت، كانت تحب النظر في النساء والآن ما عندك تغير، أذنك تغير، كانت تسمع الغناء والآن ما تسمع، لسانك تغير، كان يتكلم الحرام والآن ما يتكلم، كل شيء تغير في حياتك. أجل، يجب أن توطن نفسك وتشعر نفسك وتستشعر من قرارة نفسك أنك قد انتقلت من حياة إلى حياة ومن وضع إلى وضع. فينبغي لك أن تتكيف على الجو الجديد وعلى المناخ الجديد، وأن تتعامل معه على هذا الأساس. هذا أول شيء. وهو شعور قلبي يترجم إلى واقع عملي ينبعث من عمق النفس البشرية. وهذا يتطلب من خطوة ثانية أن يتعرف ويتعلم هذا الدين الذي التزم به، فيبدأ في العلم بحفظ القرآن الكريم، ويبدأ بدايات مرشدة، يحفظ جزء عمه، يحفظ جزء تبارك، بعد جزء قد سمع، يغلق إلى قاف اسمه المفصل، من صوره مفصلة، تحفظ المفصل انتهيت منه مع الحفظ قراءة للتفسير. كل ما قرأت سورة تروح تأخذ تفسيرها من القرآن، ماذا أراد الله مني، ماذا يطلب الله مني، تقف عند الآيات تراجع نفسك مع مضمون هذه الآيات كما كان السلف رضي الله عنهم يعملون. يقول عبد الله بن مسعود: كنا لا نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نعيهن ونعمل بهن. إذا غلق العشر صدق خاف العشر الثاني، ولذا يتعلمون ويعملون. واليوم لا، نقرأ القرآن من أول إلى آخر، وإذا غلق الواحد من القرآن وانتفى قل بالله اشتغل اشتغل القرآن. طيب إيش أمرك الله فيما قرأت؟ قال مدري. وإيش نهاك الله عز وجل فيما قرأت؟ قال مدري. إيش القصة اللي مرت عليه في القرآن؟ إيش النواهي؟ إيش الأخبار؟ ولا شيء. يقرأه ولا يدري ماذا قرأ. هذا ليس تعامل شرعي مع القرآن. الله أنزل القرآن ليعمل به بعد التدبر. يقول عز وجل:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
ويقول عز وجل:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
فأول شيء أن تتعلم الدين الذي التزمت به وتعرف الطريق الذي سرت فيها. خلاص أنت التزمت الآن، لكن ما تدري شو التزمت به، فتبدأ في حفظ القرآن الأجزاء الأولى منه، دراسة تفسيرها، حفظ شيء من السنة، تبدأ بالأربعين النووية وتقرأ شروحها من كتاب ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، تبدأ بآداب المشي إلى الصلاة الذي ألفه الشيخ محمد عبد الوهاب، تبدأ بالأصول الثلاثة في العقيدة، تقرأ في السيرة مختصر السيرة النبوية لمحمد بن عبد الوهاب أيضا، تبني نفسك علميا علشان وانت ماشي تجد العلم يوجهك، لأن العلم نور، والذي يمشي بالعلم مثل الذي يمشي بالظلام، والذي يمشي بالظلام يطب في الحفر ويقع في الآفات وربما يصاب في طريقه وهو لا يشعر. فلا بد أول شيء بعد الشعور أنك انسجمت إلى الحياة الإيمانية أن تبدأ في الحياة العملية بطلب العلم وترفق العلم بالعمل سواء. ما تقول أتعلم وبعدين أعمل، لا، كل ما علمت طوالي تعمل. خلاص أي شيء تعرف أنه من الدين بدليل من الكتاب والسنة تطبق طوالي، فتتعلم وتعمل معا في آن واحد. بعدين إجراء التعديل في أسلوب حياتك، مثلا في العبادة كنت تصلي مثلا لكن تصلي صلاة صلاة عادية مثل ما يصلي أكثر الناس الآن، يجي متأخر إذا قامت الصلاة جاء نعم ويدخل من الناس ويكبر وبعدين يستسلم للأفكار وللخطرات وللمعاني وبعدين يسلم يمشي بها سنة. لا، العام انتهى، أنت ملتزم. تجي متى؟ تجي قبل الأذان، وإذا انك تأخرت فمع الأذان. أما تكبيرة الإحرام لا تفوته. يقول أحد السلف: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزع يدك منه فإنه ليس بشيء. هذا اللي يفوته تكبيرة الإحرام كيف اللي ما يصلي؟ فيصبح صلاتك أنت ملتزم، الصف الأول لك بل الروضة لك. لا ترى، يقول: بئس العبد الذي لا يأتي إلا إذا دعي، الذي ما يجي إلا بعد الأذان هذا بئس العبد. ولذا كان معظم السلف لا يسمعون الأذان من خارج المسجد. سعيد بن المسيب يقول والله ما نظرت إلى ضخ مصلي، يعني بالصف الثاني ما يصلي له الصف الأول، والله ما سمعت الأذان من خارج المسجد 50 سنة، ولا خرجت إلى المسجد يوما فلقيني الناس وقد انفرض، ومن ما خرجت يوم ولا قولي بدهم مصلين من الصلاة. هذا هو العبادة، هذا هو الالتزام الصحيح. فتجري تغيير في أسلوب أدائك للصلاة، أن تعد الصلاة مع أول الناس، بعدين في الصلاة كيف تصلي؟ الصلاة هي حركة جسد وحركة قلب، فتكبر بتحقيق وتقرأ بترتيب وتتأمل معاني القراءة، ثم تركع في خشوع وتسجد في خضوع وتجلس في يقين وتتشهد في طمأنينة وتسلم في رجاء، وبعد هذا لا تدري أقبل صلاتك منك أم ردت عليك. ما تفكر، يقول أحد السلف، والله لأن تختلج الأسنة بين كتفي أحب إلي من أن أذكر شيئا من دنياي في صلاتك. فكيف صلاتنا يا أخواني؟ لا إله إلا الله. فيتغير وضعك مع العبادة، بعدين يتغير وضعك مع النافلة. كنت قدام تصلي الفرض وتمشي، لا، الحين ملتزم، تصلي الفرض وتصلي الرواتب وتصلي النوافل وتقوم الليل وتصلي ركعتين الضحى، هذه ما تخليها لأنك ملتزم. أجل إيش ملتزم؟ ملتزم بس كلا. والله إنه شيء يؤلم أيها الإخوة أن نرى في بعض المساجد أكثر من يقضي الركعات في الصلاة الملتزمين. شوفهم اللي يبقون هناك في طرف الصلاة، وتجد العوام العاديين في الصف الأول. أجل من الملتزم الحقيقي؟ اللي في الصف الأول. أما ذاك ولو كان سيماه في من الالتزام، لكن عمل ليس عمل الالتزام. أيضا في الإنفاق، أنت ملتزم، يجب أن تدخر لك شيء عند الله من مصروفك الشخصي إن كنت طالب، أو من مصروفك العائلي إن كنت رب الأسرة. اجعل شيء لله من دخلك ولو 10 ريال في الشهر أو 50 أو 100 ريال. في علاقتك بالعلماء، في علاقتك بمجالس العلم، بالندوات، في علاقتك بكل عمل يحبه الله ويرضاه، تجري تغيير على الوضع. أيضا في السلوك والتعامل والأخلاق، تغيرت أن صرت ملتزم. كنت تمر في الشارع وتمشي في السيارة فتفحص وتسرع وتقول كذا وكذا وكذا، لا، من يوم تلتزم خلاص امشي مضبوط. إذا شغلت السيارة بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. تحرك السيارة تحرك الأدب، لأن القيادة يقولون إنها فن وذوق وأخلاق. أنا أقول القيادة دين وذوق وأخلاق. تعرف دين الإنسان من قيادة السيارة، تمشي تمسك جانبك الأيمن، تبغى تتجاوز تتجاوز في أصول، جيت الإشارة توقف، تمشي ما تسرع.
ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
ليه؟ لأن مشيك في الشارع وأنت ملتزم عبادة ودعوة. إذا شافك الناس وأنت تمشي في الشارع وجاء واحد يبغى يدخل وأنت وقفت عشان يمشي وطالع فيك وشكرك وشاف لحيتك، إيش يقول هو؟ يقول ما شاء الله، شوفوا كيف المتدينين. الدين يا جماعة الخير عظيم، الدين يهذب الأخلاق. كيف علم هذا من الدين أن يترك لي فرصة السير؟ لكن لو جيت وشفته يبغى يدخل وبده داخل وعيت مثل الله تسبقه وشاف لحيتك، قال شوف شوف المطوع المعقد هذا، ولا أعقد من المطاوع هذا، شوف هذا مودقنا، هذا شوف يضايقني، شوف شعور مشيت في الشارع نفسه، إما دعوة لك ولا دعوة عليه. بل كنت مرة من المرات وأنا في أبها إمام مسجد، فجاي من بيتي وفي شارع عام باتجاهين يفصلني عن المسجد، فوقفت على الشارع أبغى تمر السيارات وأمشي، فجاء واحد من المصلين وقف جنبي، وفي واحد من الأخوة جاء من هناك مسرع لحيث ما شاء الله مدى سدره، لكن مسرع سرعة. أي نعم. وإذا بهذا من شأن يقول لي شف 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 لحيته يا شيخ. قلت مش في لحيته، كان يسرع. قلت من اللي يسرع، لحيته ولا رجله؟ من اللي جالس بنزين؟ اي نعم، قال رجله. قلت طيب ليش ما تقول شف نخرته، شف عينه، شف مسمعه، ليه ما نقص الا على لحيته ولا اللحيه هذه ما تبغاها؟ قال لا، بس حاله مطوع مفروض ما يسرع. شوفوا كيف الناس يقول المطوع مفروض ما يسرع. فانت اذا التزمت تجري تغيير حتى في شهادة القيامة وأنت تمشي، بعدين تجري تغيير بالتعامل وأنت موظف تدخل الفصل المكتب، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، تبتسم صبحت الله بخير الأخوان كيف حالكم عساكم طيبين، بعدين جاء وضع أي وضع أنت تكون سباك للخير في الخدمة في الأخلاق في الكرم في كل شيء، ليه ملتزم خلاص علمك دين الالتزام. اي نعم، كنت قدام لا مبالي، ما عندك اخلاق، ما عندك ذوق، ما تراعي، ما تكرم الناس، ما تتسلم على الناس، لكن لما التزمت يفرض عليك التزامك ان تغير اخلاقك لاخلاق الاسلام. لكن الحقيقه ان هناك الان توجه عكسي لهذا، تجد بعض الشباب اخلاق فاذا التزم تغيرت اخلاقه، واذا دخل على زملاء في المكتب طالع في معاهم محلق جلس ايش فيه، قال ما سلم على العصاة، ما شاء الله يا هذا الدين، هذه دعوة لي، اذا كان العصاة في حلق العاهم فانت اكبر عاصي في تعاملك السيء معهم، عليك ان تسلم وان تبش وان تبتسم وان تكرم، ليه؟ عشان تكسب قلوبهم، لكن اذا تعاملت معهم بهذا المنطق تبغضهم بالله ولا تسلم عليهم ايش يسوونهم، يبغضونك، وإذا أبغضوك أبغضوا من؟ أبغضوا دعوة جديدة، فتكون أنت بتصرفك هذا بدل أن تدعو تطرد الناس، تجد الناس عن دين الله، فيجب أن يتغير وضعك، بعدين يتغير وضعك في البيت مع المرأة، لما التزمت ما شاء الله صرت في البيت باستمرار، كنت قدام أجهز طول الليالي وفي المقاهي وفي الاستراحات، لكن التزمت ما عاد معك مكان إلا بيت. من بعد العشاء وين في البيت، بعد المغرب في البيت، بعد العصر في البيت، وين تروح في المسجد، وين كنت في المسجد، وين رايح في الندوة، وبعدين المرأة شعرت بأنك موجود، بعدين أعطيتها حقها من الابتسام من المعاشرة من الإكرام من العدل اللي كان عندك زوجتين من مثلا التعامل الطيب من الجلوس الطيب من الخدمة في البيت، كنت تغسل في المطبخ تجي تقول أنا أغسل، أنت تغسلين وأنا أصفي، هذا عيب؟ لا والله، كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في بيته. اي نعم، كان يجلس البيت ويخدم مع اهله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفعل لما تسويه مع المراه في البيت ايش انعكاسه عليها؟ ايش تقولي؟ تقول الله يجزاه خير من يوم التزم ربي هذا. اي نعم، وتحب الالتزام وتلتزم هي. لكن اذا التزم بعض الشباب وعنده زوجه ما عاد شافته مره من يوم يلتزم. ايش فيه؟ قال مع الاخوان بالله من المغرب الى الفجر. واذا جاء في الصباح اي نعم صلى الفجر وحدد بها نوم الوقت وخرج، وين عندي رحله عندي التزام عندي موعد عندي ندوه عندي، قالت الله اكبر عليك من يوم التزمت ما عشتنا، وتكره الالتزام. اجل الالتزام يقتضي منك انك تكون موجود في بيتك، ايضا تعاملك مع والدك ومع والدتك، من يوم تلتزم تعود الى الوالد، تلصق بالوالد، تكون ظل الوالد، اذا خرج السوق ويجابك معه السوق ده ولا التفضيله، إذا جاء ضيف إذا بك موجود ترحب بالضيف، قم بالقهوة له، تفتح البيت له، قبل تخرج يا أبوي تبغاني تبغى شيء، تروح مكان تبغى لك لازم، إيه نعم تأذن لي أنت تبغاني، إذا قال أبوك لا روح طيب، إذا قال لا أجلس حاضر يا أبوي، إيه نعم يا سلام، ماذا يكون انعكاس هذا على والدك؟ يقول ما شاء الله الحمد لله ولدنا من يوم الله هداه والتزم بالدين والله انه طيب واخلاقه صارت طيبة وجبنا الآن نشوفه والآن عندنا ينفعنا ويقوم بلازمنا، إيه نعم ويحب الالتزام. لكن بعض الشباب اذا التزم انقطعت صلته بوالده. ليش؟ قال ابوي عاصي، ابوي عاصي هذا ما يجوز خدمته، فيكره الوالد الولد ويكره الالتزام. واذا شاف واحد من عياله ثاني يبغى يلتزم ضرب، قال لا تبغى تصير مثل فلان خلاص كله يزده اصلا صدق، من يوم تبين الله ما عاد في بركه باسباب تصرفاتك انت ايها الانسان، فتجري تغيير في تعاملك في كل شيء في الحياة، أيضا تجري تغيير مع نفسك في تزكيتها، لأنك ملتزم، كنت قدام إذا مشيت في الشارع شفت مرأة قعدت تطلع فيها، أو سمعت أغنية قعدت تسمعها، لكن أو شفت ملعب قعدت تلعب فيه، شفت مجموعة في رصيف جلست معهم، لكن لما صرت ملتزم أصبحت مسؤوليتك تجاه نفسك أكبر عن إيش؟ تزكيها، يقول الله عز وجل
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
يجب أن تزكيها لأنك ملتزم، وألا تزكيها لأنك ملتزم، ما دام وضعت نفسك في هذا الموضع والله اكرمك بان التزمت بالدين فيجب عليك ان تزكي نفسك وتطهرها وتنقيها وتصونها وتحميها من الذنوب ومن المعاصي ومن الآفات ومن المواقف الأماكن التي لا تليق بها. بعدين أن تعمل لهذا الدين، الله هداك لهذا الدين، فما موقفك؟ أن تعمل له وأن تخدمه وأن تدعو إليه وأن تمد حبال النجاة للآخرين علشان تجيبهم حتى يكثر سواد المسلمين ويكثر الخير وينتشر الخير ويعم الفضل، وهذا من مسؤوليتك، لأنه إن لم تدعو أنت وأنت الملتزم إلى الدين فمن تتوقع أن يدعو إليه غيرك؟ إنها مسؤوليتك وجزء من عملك أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا شيء مهم أن تقطع الصلة بالحياة السابقة. الحياة السابقة الأولى دي خلاص انتقلت، وهذا فعل الصحابة. كان الرجل لم يدخل في الإسلام ويخلع على عتبة الدين كل ملابس الجاهلية ولا يلتفت إليها ولا يحن إليها ولا يبقى في قلبه أي رغبة فيها، فتقطع صلتك من حياة الأولى، القرين السيء، زميل السوء، خلاص انتهى. أماكن السوء اللي كنت تسمر فيها وتروح فيها خلاص، شريط السوء اللي كنت تسمعه خلاص، فيلم السوء خلاص، اي نعم، اي مكان له علاقة بوضعك الاول قبل الالتزام قطع الصلة، لان استمرار الصلة به معناه الحنين اليه والرغبة في العودة اليه، وهذه بداية الالتزام. وانما تسلك الطريق ولا تطالع وراء، اذا طالعت وراء هارت قواك. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول انظر الى الظبي، الظبي وكلب الصيد، الظبي إذا رأيته كأنه خلق للطيران، بطن الظبي لاصق بظهره، ما معه بطن، وانت جبتوها جبتوا لي بقى، وقوائمه إذا جاي يمشي تقول إنه ما يمس الأرض، تقول إنه ما يمس الأرض، إنه يتبع في الهواء. الكلب كلب الصيد لا ما هو مثل، لكن ليش يطرح هذا الكلب؟ الكلب يطرح الظبي، السبب ان الظبي يجري ينتبه يبغى يتاكد والكلب وراه ولا لا، والكلب يطرد ولا ينتبه اين قدام، فكلما التفت الظبي انتباهه خارت من عزله وقواه درجه وزادت في قوى الكلب درجه، لان الكلب يعرف يقول والله ما تلفت الا بلي وتعبان، اجل شد شد ولا يضعف، وهذا يشد ولا يضعف إليه يطرحه. لكن يقول لو أن الظبي مشى ولم يلتفت ما يطرده الكلب ينفقع كبده ما يوصل إليه. طيب وانت تمشي إلى الله سارع، يقول الله وسارعوا سابقوا، وراك كلب يبغى يطرح منه الشيطان، فإذا مشيت ولم تلتفت ما يقدر عليه، لأن الله يقول
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
فحدك ماشي بطريق الله بدون التفات ما يقدر عليك، لكن لا تلفت التفت إلى الأغنية اللي كنت تسمعها ومرت عليك في الراديو قلت والله بيشوف دندن عندها شوي، طرحك الشيطان. التفت إلى المرأة، التفت إلى القهوة اللي كنت تثمر فيها والاستراحة اللي كنت تقعد فيها على الدش، وقلت بروح أشوف لليل شيء. أي نعم، هذه بداية الانتكاس. أجل اقطع صلتك بالماضي واصطم نفسك عنه في الكلية حتى ولو للدعوة، لأن الشيطان قد يأتي بك بطريق مبرر يقول لك يا شيخ زملاء أقرانك إيه نعم أحبابك الله خدعك، ما تروح تهديهم، أنت في هذا الدور ما تستطيع تهديهم، أنت في دور يعني نقاهة، يلا تعافى بس ما نبغى تهديهم، اهد نفسك بس، لأنك إذا رجعت إلي أنت تبغى تهديهم سحبوك ورجعوك إلى ما كنت عليه، لأنك لست مؤهل لعلاجهم. إن العلاج ما يجري إلا على طريق الأطباء. أما المرضى يالله إذا تعافى المريض يعافي نفسه. أما يروح يتحول من مريض ويتعافى ويعود طريق طواني يعود مريض. طيب من ما يعين على الثبات على الالتزام أن يعرف الإنسان أن طريق الالتزام فيه كثير من المعوقات. ليس طريقا سهلا وليس طريقا مفروشا بالورود، بل طريق صعب ولاحق وشعب. يقول عليه الصلاة والسلام حفة الجنة ليش بالمكان. وانت ايش هدفك من الالتزام؟ ايش هدفك؟ الجنة كله ولا لا؟ كل واحد من يلتزم على جنة عشان الجنة وينجو من النار. طيب حفة الجنة بالمكان كيف تصل الى الجنة؟ الا عبر تجاوز هذه المكارم. فوطن نفسك انه ما دام تبغى الجنة لا بد تعود تتجاوز المكارم. مثل اللي يبغى يتخرج من الجامعة حفة الجامعة بالمكارم. ايش المكارم؟ الدروس. لازم تاخذ 6 ابتدائي و3 متوسط و3 ثانوي وتدخل بالجامعة وتاخذ كتب وتنتظر حتى تتخرج. واحد يقول لا ابغى شهادة جامعية لكن ابغى ادرس ابغى اقعد دروس هذه تعقيد ومشاكل ودوام بالصباح ومدرس 40 دقيقة حصة واستاذ يضربنا ومراقبين يلطخنا وامتحانات امتحانونا. والله ما ابغى، انا ابغى بس الشهادة في اخر السنة ولكن من غير دراسة. عاد يعطيه هذا؟ لا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابسة. الذي يبغى الجنة يصبر على المكاره. طيب ما هي المكاره التي تقف في طريق الملتزم؟ اولا الضعف عن مقاومة الاغراءات. في الطريق اغراءات وفي النفس شهوات طبع الانسان عليها، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة النوم، شهوة اللعب، اي شهوات فيها حلال وفيها حرام مغريات. النفس البشرية تدعوك إلى هذا المغريات، والعقل والقلب الإيماني يدعوك إلى الترفع عنها. أجل وطن نفسك على أن لا تستجيب لهذه الإغراءات ولهذه الشهوات حتى تسلم. أما إذا ظننت أن بإمكانك أن تكون ملتزما مع الاستجابة للشهوات فتسمع الحرام وتشرب الحرام وتمشي وتسهر على الحرام وتظنك بغيت تبقى ملتزم، هذا غير صحيح ولا يمكن ان يكون ولا يقبل. ايضا الضعف عن ممارسة واستمرار اداء العبادات، لان العبادات فيها تعب. الله يقول
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين.
الله يجعلنا واياكم منهم. الصلاة والعبادة ما هي عمل تؤديه وخلاص، لا تؤديه وتؤديه وتؤديه لتبو. صلي الآن العشاء وبعد خلاص قل لك بالصلاة، صلي بكرة الفجر وبعد الفجر صلي الظهر وبعد الظهر صلي العصر بعد العصر المغرب بعد المغرب العشاء إلى متى؟ إلى تموت. خلاص توطن نفسك على أنه لا بد أن تكون في هذا العمل. رمضان جاء لا بد تسكر، الحج جاء لا بد تحج، عندك مال لا بد تسكر، عندك والد لا بد تطيعه، عندك أم لا بد تبرها، عندك رحم لا بد تصلها، عندك أخ بالله لا بد تكرمه وتزوره، رأيت منكر لا بد تغيره. هذه العبادة. القرآن لا بد تحفظه وتقرأه، الذكر لا بد تؤديه. فوطن نفسك على القيام بها وعدم التساطر عنها، لأنك إن لم توطن نفسك سيأتي يوم الأيام تقول طيب ولا متى. بعدين وطن نفسك أيضا على مواجهة الضغوط الأسرية التي قد تواجه بها. قد يستقيم الشاب يجي البيت وإذا الأسرة ما هي معه، الأب له وضع والأم لها وضع والأخوان لهم وضع والأخوات لهم وضع وهو مستقيم، فيجد أن أمامه أسرة تواجهه وتحد من نشاطه وتقف في طريقه وتمنعه، فربما تسخر منه وتستهزئ به وربما يضربونه وربما يمنعون عنه المصروف وربما يقولوا له أنت خبل أنت مجنون أنت مخرف أنت متطرف أنت مهوس أنت أنت. وطن نفسك على هذا، ولهذا ذكر الله في القرآن لنا صفات من أجل تربيتنا.
أخبرنا الله عز وجل عن إبراهيم وأن منهم كفر به من أبوه، علشان إذا جابوك ردك ترى مع كل وإبراهيم بدون له. وأخبرنا عن نوح أن من ضمن من كفر به من ولده، وأخبرنا عن لوط أن من ضمن من كفر به زوجه، وأخبرنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأن من ضمن من كفره عمه، أي العجل خلاص إلى أبوك ما أعانك لك سلف وهم الأنبياء، إذا ولدك ما استجاب لك لك سلف وهم الأنبياء، وهكذا. فيجب أن توطن نفسك على مواجهة الضغوط الأسرية، أي نعم، التي تريد منك أن تترك الالتزام وأن تعود إلى وضعك الحياتي الأول في الأسرة، لأنك تدخل الأسرة ولك أسلوب جديد ولك منهج جديد وتبغى تجري تغيير في البيت، وهم لا يريدون التغيير، يبغون على ما كانوا عليه، فيضغطون عليك حتى ترجع، لكن لا ترجع لأنك على الحق وهم على الباطل، بس غير بالأسلوب الذي سوف نذكره إن شاء الله. أيضا وطن نفسك على مواجهة نظرة المجتمع إليك، إن نظرة المجتمع تختلف من مجتمع إلى مجتمع، نحن في مجتمعنا والحمد لله ينظر إلى الملتزم والمتدين نظرة إكبار وتكريم وتكبير وحب، فإذا شاف الرجل أو الشاب تدين كل واحد يدري، لكن في بعض المجتمعات المسلمة لا، إذا التزم وتدين بدأوا ينقتون ويخافون منه، إيه نعم، ويصفون بالإرهاب والتطرف، وكل واحد إذا شاف يقول شبوه شبوه، بل في بعض الدول يعتبر يعني مجرم، فهذه تضغط على الإنسان وتؤدي به في لحظة من اللحظات إلى أن يترك الالتزام ويرجع، لأن المجتمع له هيمنته وله ضغطه الذي يمارسه على الإنسان. مما ينبغي للشاب الملتزم أن يتعرف على وسائل الثبات حتى يثبت، وهذه ضرورية ومطلوبة جدا، لأن الحياة التي يعيشها الملتزم حياة كثيرة المطبات كثيرة الحفر، فإذا مارسها وما عنده وسائل تثبيت كل ما جاء مطب ولا حفرة وإذا به يرصص مضبوط شد صواميله فيستمر في الطريق، وإلا إذا ما عنده ترصيص وشد صواميل توجع عبرتين ثلاث أربع وبعدين يطيح، نظرا لعدم وجود وسائل الثبات التي تعينه على السير في طريق الله. ومن أهم وسائل الثبات أولا تحديد الغاية والهدف، وهي رضوان الله ودخول الجنة والنجاة من النار، وأنت تلتزم كده تقول ليش تلتزم؟ من أجل دخول الجنة والنجاة من النار، أجل خلاص في سبيل هذا الهدف وهذه الغاية أستسكل كل صعب وأتحمل كل بلاء وأصبر على كل تضحية، ليه؟ من هدفي الوصول، هذا أول شيء. الأمر الثاني تحقيق أركان الإيمان على الحقيقة بقول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فإن الإيمان إذا خلا من واحدة من هذه نقص، وإذا نقص ذهب، فلا بد أن يكون إيمانك مبني على الحقائق الثلاثة، قول باللسان تظهره واعتقاد بالقلب توقن به وعمل بالجوارح تذعن وترضخ له، فيكون إيمانك صحيح وأصيل وقوي ومتين، لا تزعزعه الأحداث ولا ترده المناسبات، وإنما يثبت أنه حقيقي. أيضا من وسائل الثبات حضور مجالس العلماء وطلب العلم وسماع الأشرطة الإسلامية واستماع إذاعة القرآن الكريم وقراءة الكتب الإسلامية والمداومة على العمل وعدم الحماس الزائد، وهو الذي يعبر عن العلماء بالغلو، لأن الغلو هو عملية ردة فعل، فإذا غلوت في جانب كان على حساب الوسطية، فتمشي غلو غلو بعدين لا ترجع إلى الوضع الطبيعي، ترجع إلى الانتكاس، ولهذا من أسباب الانتكاس الغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا تتحمس الحماس الزائد للدين، وإنما خل حماسك منضبط بالكتاب وبالسنة الشريفة. أيضا مجالسة الصالحين، هذه مثبت من مثبتات الإيمان، البعد عن قرناء السوء، قراءة القرآن وحفظه، مراجعة كتب السنة وحفظها، الحرص على مزاولة عمل أو دراسة، ما دمت ملتزم تمسك بعمل، امسك بوظيفة أو واصل تعليمك. ليش؟ لتثبت أن الالتزام مظهر عملي جاد وليس مظهر فراغ، لأن بعض الكلام من يوم يلتزم يبطل الدراسة، إيش في قال يا شيخ الدروس هذه فيها مشكلة، فيها منكرات، فيها معاصي، أو عمل وظيفي، إذا كان عندك عمل أبدع فيه، كنت تجي الساعة 9 لكن باليوم التزمت 7:30 وانت عند الباب الماس 2:30 وانت تخرج آخر واحد، كتواجد باستمرار، كنت وأنت غير ملتزم شاب في الدراسة مقصر مهمل، لكن بالالتزام في الأول، ليش؟ حددت وقتك وشعرت بمسؤوليتك فتثبت على دين الله عز وجل. الحذر من الذنوب ومن المعاصي فإنها تحجزك عن الله وتردك عن طريق الله، وبالتالي تبعدك عن الالتزام. ثم آخر شيء من وسائل الثبات الدعاء، تدعو الله في كل وقت وفي كل لحظة وفي أماكن الاستجابة، وتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وتقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، ووفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا ومشائخنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، وفقهم لما تحبه وترضاه من الدعوة إلى دينك وإلى مناصرة شريعتك وإلى العمل بأحكام كتابك وسنة نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول فضيلة الشيخ: أشكو إلى الله ثم إليك التقلب وعدم الثبات، فهل تصدق صفة الالتزام على شاب لا زال متعلقا ببعض المنكرات من سماع الغناء أو العادة السرية أو التعلق بالمرد أو مشاهدة الأفلام؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، يصدق عليه أنه ملتزم، لكنه ملتزم بالباطل، ملتزم بالشر، ملتزم بمعصية الله، أن الالتزام إما التزام بالحق وإما التزام بالشر. فالذي يلتزم بسماع الغناء وبالعادة الشيطانية التي يسمونها أو يسمونها الناس عادة سرية من باب التلطيف لها، إلا ليست سرية، سرية على الناس، لكن الله يشوف وأنت تفعل هذه الفعلة القبيحة المحرمة التي لا تفعلها إلا الخروج والعياذ بالله. أي نعم. وأيضا ملتزم بالأغاني بالمسلسلات والأفلام، أجل وش بقي معك من الالتزام؟ فيا أخي الكريم، هذه جنة ما تنال باللعب ولا تنال بالتذبذب والتقلبات، هذه سلعة غالية طلب في الحصول عليها النفس والماء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.